عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
أنبه الإخوان إلى نماذج عندنا نحن نعيش في كنفها وظلها. إذا نجرنا إلى شيء قريب القرن الثاني عشر، إلى السيوطي وإلى السخاوي وأمثالهم، تعد مؤلفاتهم بالمئات، فهم راحوا إلى رحمة الله والناس يستفيدون بعلومهم إلى الآن. هذا النووي في شرح مسلم، المجموع في المذهب الشافعي وغيره، تلك العلوم اللي كأن النووي يعيش معنا. هذا المؤلف بنفسه وألف هذا الكتاب ونحن نعيش معه في تأليفه خطوة خطوة. ولدنا الشيخ الأمين، هذا أضواء البيان، أصبح يتداول عالمي ويطبع عدة مرات حتى سرق عن أولاده ومستحقيه لانتشار هذا الكتاب. إذا جئنا إلى قضية عين، نجد فعلا مكانة العلم وانتشاره وانتفاع صاحبه به إلى اليوم. مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، يأتيه أبو جعفر المنصور الخليفة الراشد خليفة العباس، ويقول: يا مالك، لم يبق في الناس أعلم مني ومنك، أما أنا فشغلتني الخلافة، أما أنت فوطئ للناس كتابا يسيرون عليه، وتجنب شدائد أو عزائم ابن عمر ورخص ابن عباس. قال: فعلمني التأليف من حين ذلك. كتب الموطأ وجاء وقرأه عليه واستمعه منه، وقيل هارون الرشيد، فقال: يا مالك، إذن لي أن أعلق الموطأ على الكعبة وأنسخ منه نسخا أبعثها إلى الأمصار يأخذون به ويتركون كل ما عداه. يعني نوحد المأخذ في العالم الإسلامي على الموطأ. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: ولماذا؟ ينتبه طالب العلم لهذا. قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، وأخذ كل قطر بما جاءه من الصحابة الذين وفدوا إليه فعملوا بما وصلهم عن أولئك الصحابة الكرام. والصحابة قد يختلفون في روايات الحديث، فتحويل الناس عما هم عليه صعيب. أي ما داموا قد أخذوا عن أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله أخذوا عن رسول الله، فهم على حق. تغييرك إياهم ولو إلى حق مثله صعيب. ونحن نتساءل الآن: أين خلافة أبي جعفر؟ يقول: شغلتني الخلاف. أين خلافته الآن؟ راحت في أدراج السياسة. مالك أين موطأه؟ يعمر العالم ويتدارسه العالم ويستفيد منه العالم. إذن من أعظم العلم الذي ينتفع به مثل هذا، وبالمقارنة بينه وبين خليفة المسلمين نجد الفارق عظيم جدا. الخلافة انتهت بموت الخليفة، وقد يقتل في سبيلها، وقد تغير الأحداث، ولكن العالم علمه ينتشر وكالطائر الذي يحلق مدى الحياة، وهكذا كمطلع الشمس ومغربها. بقي الموطأ في أيدي المسلمين، يستفيدون منه ويسابقون إلى دراسته وإلى تعلمه. ولا شك أن هذا الأثر من العلم الذي ينتفع به شجار ثوابه إلى مالك إلى اليوم وإلى الغد وإلى ما شاء الله. نعم.
ولد صالح يدعو له.
ولد صالح، ولد في الاصطلاح تشمل الذكر والأنثى، والابن تختص بالذكر يقابله البنت، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، ثم بين الأولاد للذكر مثل حظي، إذن الأولاد شملت الذكور والإيش والإناث. إذن ولد صالح ومعه بنت صالحة تدعو له، وقالوا الولد الصالح جزء من كسب الرجل، فالذين ينفون وصول عمل الغير للميت قالوا الولد امتداد لحياة أبيه لأنه جزء منه. ولكن وجدنا كلمة ولد صالح لتقرير الحال والأولوية، ووجدنا أن كل مسلم دعا لأي مسلم كان دعاؤه نافعا له. الآن صلينا على رجل وامرأة، من فيكم يعرفهم؟ عارفين منهم هذول؟ ما حد يعرفهم، إذن نحن أجانب عنهم، حتى الأسماء لا نعرفها، ولكن أمرنا أن ندعو لهم، لأن صلاة الجنازة إنما هي دعاء. إذن ولد صالح هدى على سبيل التقريب والأقرب والأولى، ولكنه يشمل جميع المسلمين، يدعو بعضهم إلى بعض، حتى جاء إن من أفضل الأعمال دعاؤك لأخيك عن ظهر الغيب وهو لا يعلم عنك. ولد صالح، صلاح الولد هبة من الله وليس بحزم أو عزم الوالد، ولكن هذا قد يكون له دخل. ونحن نجد سبحان الله يا إخوان، ما من قضية كبرى إلا وتجد مثالها في كتاب الله. هذا نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، في النهاية ولده اركب معنا ولا تكن من، قال سآوي إلى جبل. هل استطاع نوح أن يطوع ولده ويكون معه في السفينة؟ ما استطاع، الأمر بيد الله، لا والد ينفع ولده ولا ولد ينفع والده. وهذا إبراهيم عليه السلام، يا أبت يا أبت يا أبت، قالت اهجرني مليا، هدده. وهناك النماذج تابعة لذلك، امرأة نوح وامرأة لوط، الزوج ما غنى عن زوجته شيئا. ولد صالح، الصلاح هبة من الله، والإنسان مكلف بالتأديب والقيام بالواجب، أما خلق الهدى والتوفيق في قلب الولد فهذا بيد الله، ويكفي في سيد الخلق، إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقالوا إن إثبات الهدى هنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو هداية البيان، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني علمناهم وبينا لهم، ولكنهم تركوا ما بينا وذهبوا إلى غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم أنذر أبا جهل وأنذر عمر بن الخطاب، وكان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فهل الله الهداية القلبية والاستقامة والحقيقية عمر بن الخطاب ولم يهدي أبا جهل. والقرآن ينزل على الجميع وكلاهما يسمع، والرسول يدعو الجميع وكلاهما يسمع. وما عقلية عمر بأعلى من عقلية أبو الحكم، كان يقال له عقلية متساوية وفهوم متعادلة، ولكن التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن الأمر بيد الله. فصلاح الولد كما قيل نحن لا نملك فيه إلا التأديب والرعاية إلى أن يبلغ سن التكليف رفعت يدك عنه، ولا نملك إلا خالص الدعاء. استجاب الله لنا فالحمد لله، لم يستجب لنا هذا حكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن من رزق الولد فهو هبة ونعمة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم. وكون الولد صالحا هبة أخرى لأنه نعمة. ونجد الخضر عليه السلام يقتل الولد حفظا على صلاح الأبويه، أما الغلام فكان إيش؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما، مش أنا، ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن صلاح الأولاد هبة من الله، والأمور الظاهرية والتي كلفنا بها الرعاية والتأديب، ويشترك في مسؤولية الأولاد سلوكا البيت بالأبوين، المجتمع في الشارع قبل ما يروح المدرسة، ثم المدرسة، ثم المسجد بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك السلطان، لأنه هو الذي له ولاية على الولد إذا كبر عن سن التكليف. الأب قد تكون ارتفعت يده. إذن ولد صالح، فمن رزق بولد فليحمد الله ويسأل الله أن يجعله صالحا. فإذا صلح الولد كانت نعمة في الدنيا وفي الآخرة، كما هناك في قوله سبحانه في ألحقنا بهم ذرياتهم، إيش اللي قبلها؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. إلحاق الذرية بالآباء يوم القيامة هبة من الله، وهو ما يستدل به على استفادة الميت بعمل غيره، لأن الذرية ما عملت شيء بعد الموت، والله ألحقها بآبائهم قرة عين الآباء إكراما للآباء وليس من أجل الأبناء. ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصنا عمل الآباء مقابل مجيء الأولاد عندهم، لا، كان مجيء الإلحاق الذرية بالآباء فضلا من الله مع بقاء أجر الآباء كاملا. ولد صالح، نسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، نسأل الله أن يأخذ بنواصيهم إلى الحق، نسأل الله أن يوفقهم وأن يهديهم وأن يجعلهم أفرادا صالحين في الدنيا والآخرة. ولد صالح يدعو، من صلاح الولد أن يدعو لأبيه، فإذا لم يكن صالح يدعو؟ يدعو له ولا يدعو عليه؟ قد يدعو عليه.
وعن ابن عمر قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول، ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره.
قبل الحديث عن وقف عمر رضي الله تعالى عنه، بدأ لي في حديث أمس ولد صالح يدعو له، ووجدنا أن الدعاء إذا أتى من أخ صالح، من زوج صالح، من صديق صالح، من مسلم أيا كانت صلته بالميت أو لا صلة له إلا الإسلام، أنه يصله هذا الدعاء. ففكرت، الحديث يقول إن خير ما يأكل العبد كسب يده، وإن ولد الرجل من كسبه. إذن دعاء الولد لوالده من كسبه. طيب والآخرين؟ وبدا لي معنى لعلنا إن شاء الله جميعا ننتفع به، وهو أي واحد من الحاضرين إذا مات شخص وهو يعرفه وكان في الدنيا يخالطه، هذا الشخص الذي مات كان مع الحاضر على أحد رجلين، إما أنه كان محسنا معه أو كان مسيئا إليه. فإذا كان محسنا إليه ومحسنا المعاملة معه فمات، سيدعو له لإحسانه إليه في الدنيا أو سيدعو عليه؟ سيدعو له. ما الموجب الذي يجعله يدعو له؟ هم اثنين، واحد حيدعو عليه واحد حيدعو له، ولا لا؟ هذا الذي يدعو عليه ايش السبب؟ إساءة معاملته، والذي يدعو له ايش؟ حسن معاملة. اذا حسن معاملة الشخص تستجلب دعاء الناس اليه بالخير. حسن معاملة ليش؟ الشخص للناس يجعلهم يدعون له. إذن حسن المعاملة من كسبه في حياته ورثت له دعوات صالحة ممن كان يحسن إليهم. وعلى هذا يا ابن الحلال، معاملتك في الناس في الدنيا مع الناس تكون بالإحسان لتستجلب دعوات الخير بعد وفاتك، أو تكون معاملاتك مع الناس بالإساءة والسوء؟ تكون إيش؟ إذن والله هذا الحديث يضع لنا منهج في السلوك، أن تكون مع الناس بالحسنى، وأقل ما يعود عليك من حسن معاملتك للناس أنهم يدعون لك بعد موتك، وتدخل في الصدقة الجارية، وتنضم مع الولد الذي من صلبه لأنه من كسبه، وأنت دعواتك له بالخير من كسبه أيضا، لأن حسن معاملته إياك من كسبه أيضا. إذن لينظر كل إنسان في معاملاته مع الناس. هذا بن قوسين كبير جدا، ونيجي بن قوسين صغيرة كده في الداخل ونقول: وخاصة أرباب رئاسة الدوائر الذين يخالطهم الناس ويخالطونهم فيعاملونهم بالحسنى ولو بالكلمة الطيبة، إذا لم ينجز له عمله عنده يسمحه كلمة طيبة، يعده وعدا حسنا، لا أن يستغر بالكرسي الدوار حواليه ويشاور له كده من بعيد: مالك عندنا شيء أو ما أعرف شيء. ليش؟ المسألة ما هي شخصية، والله سبحانه وتعالى أوصلك إلى هذا المكان لتخدم الناس لا لتستخدمهم أو لتحجب أعمالهم وحقوقهم عنهم. ليس من شأنك ولا من رأس مالك ولا من كسبك، إنما هو بعض ما وليت عليه أيا كان نوع العمل. إذن يا إخوان، هذا الحديث كما يقول شغل بالي: ما علاقة ولد صالح مع عامة أفراد المسلمين؟ فظهر لي والله تعالى أعلم أن دعوات عامة المسلمين للميت هي من كسب الميت في حياته، ألا وهو حسن التعامل مع الناس. نأتي إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
وعن ابن عمر قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر.
بس ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكلمة ابن عمر، عمر له عدة أبناء، قالوا 6 ولا 7، لكن إذا أطلق انصرف إلى مين؟
عبد الله.
له أخ اسمه عبيد الله، والثاني اسمه سالم، وفلان لكن ابن عمر إذا أطلقت فإنها تصرف إلى عبد الله، لأنه المشهور بالرواية. قال: أصاب مين؟
عمر رضي الله.
عمر لما قالش أصاب أبي؟ ليبرز لنا الشخص الذي جرى على يده أنه عمر. لو قال أصاب أبي يمكن نسينا كلمة عبد الله. طب أبوه مين؟ وفي غير عمر؟ لكن لما يقول أصاب عمر يبرز شخصية عمر، وهو من الخلفاء الراشدين، وسنته متبعة، وصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم هي، وكذلك عقليته، فقهه. ومع ذلك، مع كونه عمر، مع كونه الملهم، لو أن فيكم محدثون لكان عمر، وبعض الروايات الضعيفة: لو لم أرسل فيكم لأرسل عمر، والبعض الآخر الرواية الأخرى: إذا مشى عمر من طريق فر الشيطان منه. فهنا ينزل القرآن موافقا لرأيه في 6 مواطن، ومع ذلك لما أصاب من أرض خيبر جاء يستأمر رسول الله في هذه الأرض، يعني يطلب أمره، يستأذنه، يستشيره، ما تعول على ما عنده من خلال الخير والفطنة والمعرفة، لا. وهذه والله هي السعادة الكبرى، أن يكون صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يسألونه في الصغيرة والكبيرة، ويصدرون عن رأيه، ويستأمرونه فيما يخصهم، ملك له يبغى يتصرف فيه، ومثل ما بيقول العوام: من تحكم في ماله ما ظلم، يفعل كيف شاء، ولكن ما دام الرسول موجود يأتي ويستشيره. أصاب أرضا بخيبر، إذا خيبر فتحت عنوة ولا فتحت صلحا؟ لو كانت صلحا ما يصيب منها شيء، إذا فتحت عنوة وقد قوتلوا عليها حصنا حصنا. ولما أظفره الله سبحانه وتعالى بهم جاء الصلح على العمل فيها. دعنا نعملها لك، أو نحن أشد خبرة بالغرس والزرع، أنتم مشتغلون بالجهاد، دعونا نعملها لكم. إذن أصبحت ملكا للمسلمين لأنها فتحت إيش؟ عنوة. والذي يفتح عنوة يقسم على المجاهدين. فكانت حصة عمر من خيبر كما قال ما في مال أنفس عندي منه، أي من هذا الجزء الذي أصبته من خيبر. وهنا ننظر إلى سخاء النفس وكرمها والتطلع إلى ما عند الله والاستدلال بقوله سبحانه ليس البر إيش؟ لا تنفقوا مما تحبون إيش؟
لن تنالوا البر حتى
تنفقوا مما تحبون. ما هو تكرهون أو زاهدين فيه أو مالكم مال غرض عندكم، ما له قيمة ما دام أنت زاهد فيه وما له قيمة عندك، ما سويت شيء. لكن النفاسة، الشيء الذي تحبه، كما جاء هناك ويطعمون الطعام على حبه. بعض الناس يختلف في ضمير حبه، هي راجع للطعام ولا لله، على حب الله. وكما يقول والدنا الشيخ الأمين أحيانا يأتي في الآية ما يدل على رجحان أحد الجانبين من أقوال العلماء، وهنا فيها قرينة على أن حبه راجع للطعام، لأن ذكر الله يأتي فيما بعد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
إنما نطعمكم لوجه الله،
إنما إيش؟
نطعمكم
لوجه الله. إذا من جانب الله جاءت نطعمكم لوجه الله، إذا حبه ترجع لإيش؟ للطعام. مع حبهم للطعام يطعمون. ونعرف قضية المقداد لما استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل صلوات الله وسلامه عليه إلى بيوت زوجاته التس يطلبهن عشاء الضيف فلم يجد، فيشتري عشاء الضيف بأغلى ثمن. من يستضيفه الليلة وله الجنة؟ على ضيافة ليلة له الجنة؟ أزل لو جاء أحد دحين على ضيافة سنة ما يمل منه عشان الثمن عظيم، فيذهب به إلى أهله. هذا ضيف رسول الله، أكرمي ضيفه. قالت ما عنده عشاء العيال. قال علليهم حتى يناموا وأنا سآكل معه، أدلي بيدي وأرفعها وأنت فاعمدي إلى السراج لتصلحيه فأطفئيه وأنا سأدلي بيدي وأرفعها خالية لأوهمه أني آكل معه لأوفر إليه الطعام الذي يشبعه. شوف الحيل، حيلة على إيش؟ لوجه الله. فيقابل بالبشرى العظيمة حينما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح يقول له لقد ضحك ربكما من صنيعكما البارحة. فعلا يعني حيلة ضحك. بعض الناس يحتال على المحرم ليصل إليه، وهذا يحتال على الحلال ليصل إلى رضوان الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنفس عندي منه ما في. وأبو طلحة لما نزلت الآية جاء إلى رسول الله وقال إن الله يطلب منا مما نحب من المال والبر، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. بيرحاء كان شمالي المسجد، وكان موجودا قبل هذه العمارة الأخيرة لخادم الحرمين، وكانت بئرها موجودة، وكان حولها آثار بستان وسع وبعض النخيل، ما نقول انه من ذاك الوقت، لكن البيئة بيئة مزرعة. فضعه حيث شئت يا رسول الله. قال ضعه في أقاربك. الشاهد عندنا أحب مالي إلي بيرحا. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول الذي أصبته من أرض خيبر أنفس مال عندي. وهنا بما نصحه رسول الله، وجاء يستنصح ويطلب الأمر من رسول الله أي رأيه فيه، ماذا قال له؟ نعم،
قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها.
إن شئت يعني عمل ليس بإلزام، بخلاف الزكاة ما فيها مشيئة المزكي، حق للسائل والمحروم. أما هنا تبرع صدقة. إن شئت حبست أصلها، وهذه صيغة الوقف، حبست أوقفت أو وقفت سبلت، كل هذه صيغ يحصل بها الوقف. ويختلفون في كلمة تصدقت، لأن تصدقت تصدق في الدلالة على الصدقة بتمرة، على الصدقة لجهة ما منقطعة، وتصدق على إيش؟ الوقف، لأنه صدقة جارية. إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه أراد بكلمة تصدقت بمعنى أوقفت. إن شئت حبست الأصل. إذن الوقف لا يكون إلا لما له أصل يبقى وتؤخذ منه منفعة. إذن الطعام لا يكون وقفا، يكون صدقة، لأنه ليس له أصل يوقف وتأخذ منه منفعة كل سنة، لا يروح. إذن الغرس المثمر، إذن الغرس غير المثمر لا يصح وقفه، لأنه ما في فائدة لمن الموقوف عليهم، إلا إذا قلنا هناك أشجار خشبي للخشب ويقص منها ويباع وينبت غيره، كما كان الحال في المدينة في الطرفة، ما كان يستجلب لها خشب جاوي ولا خشب مصري ولا خشب كذا، كانت الطرفة وكان جذوع النخل وهي أدوات البناء والسقف. حبست أصلها وسبلت منفعتها. إذن الذي يصح وقفه ما اشتمل على الأمرين، الأصل والثمرة. فيحبس الأصل كما جاء تفسيره بعد، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. هذه التصرفات التي تنقل ملكية العين لا تجوز. وألحق الفقهاء مع هذه أيضا الرهن، لأن الرهن الغرض منه إيه؟ توثيق الدين. فإن وفى المدين دينه فالحمد لله، وإذا لم يوف دينه بيع الرهن، والحال أنه وقف والوقف لا يباع، إذن لا يرهن. وهكذا معنى حبست، حبست هو يبقى في محله محبوس عن التصرفات التي تعتري الأملاك، لا ينتقل وينطلق عنك إلى غيرك ببيع، ولا ينطلق من يدك إلى يد غيرك بالهبة، ولا ينتقل إلى أولادك ميراثا، وكذلك لا يرهن، لأن الرهن يعرض المرهون إلى البيع وفاء للدين. نعم.
فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب.
فتصدق بها عمر، وهنا رد الرسول لعمر أن يتصدق هو لأنه المالك، تصدق بها عمر على أنه أي الأصول لا تباع ولا
تورث،
توهب ولا تورث. نعم.
فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.
هذا الوقف قسم من قسمين يسمونه وقف التبرر لعمل البر، والقسم الثاني الوقف الأهلي الذي يوقفه على أشخاص معينين. هذا وقف على فلان الفلاني باسمه، ومن بعده إلى أخيه فلان، ومن بعده إلى عمه فلان، فهذا وقف أهلي. والوقف الخيري يأخذ مجراه في من وصف، والوقف الأهلي ثمرته إذا وصلت إلى من هو موقوف عليه تعامل معاملة الملك. بمعنى وقف هذه النخيل على ثلاثة أشخاص، فلما جاءت الثمرة وقسمناها على الموقوف عليهم كانت حصة كل واحد منهم نصاب زكاة 5 أوسق فأكثر، تعين عليه أن يزكيها. لكن الوقف للبر والخيرات على المساكين، على ذوي القربى، على ابن السبيل، لو أن الموجود من الصنف ناله نصاب زكاة فلا زكاة عليه لأنها صدقة عليه، بخلاف الوقف الأهلي. وإن كنا نسمع عن بعض الدول أنها غيرت وبدلت في الوقف فألغت الوقف الخيري، وبعضها ألغى الوقف الأهلي، وكنا نسمع بأن في بلد من البلاد الإسلامية العربية أرادت حكومتها أن تلغي الوقف الأهلي، فعمد رئيس الدولة بأن أوقف 10 أفدنة على ولده، فتوقف المشروع لأنهم لا يستطيعون أن يفكوا رهن رئيس الدولة. والناس تحارب الوقف من زمان، والآن في الوقت الحاضر بعض الدول قد ألغى فعلا، ولا يوجد هناك ما يسمى وقف. ماذا فعلوا؟ أعادوا الأوقاف إلى أهلها، إن كان الموقف موجود رجع إليه ملكه، إن لم يكن موجود رجع إلى الورثة بحسب الميراث الشرعي. إذن هنا عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفه وقف أهلي شخصي ولا وقف بر وخيرات؟
بر وخيرات.
نشوف الطبقة طبقة طبقة، وقفه
فتصدق بها في الفقراء.
الفقراء، الفقراء ليسوا مخصوصين بأشخاصهم، ولكنهم طائفة تعرف بصفاتهم. أول صنف الفقراء. والفقير كما يقولون هو الذي لا يجد مما ينفق شيئا، بخلاف المسكين. المسكين الذي يجد أقل ما ينفق، ما يكسبه أقل مما يحتاجه إلى النفقة، لا تكفي كسبه، لا يكفي حاجته. وقالوا إن المسكين أحسن حالا من الفقير، وقالوا إن الفقير مأخوذ من فقار الظهر. والعمود الفقري جملة فقار ممكن أن تتحرك زي المفصلات، فإذا أخذت فقرة من فقار العمود الفقري في الإنسان لا يستطيع أن يتحرك ولا يحرك شيئا في جسمه، فهو لابد في الأرض ساكن ما عنده حركة، بخلاف المسكين ساكن. وفرق بين من أخلد إلى الأرض كرها ومن سكن اختيارا. ولذا جاء في حق المساكين: أما السفينة فكانت لمين؟ يعني مساكين لكن عندهم سفينة، والسفينة مال. يعني اللي عنده سيارة مرسيدس كبيرة، هذه يسموها سكس، ويعمل عليها وما عنده غيرها، يدخل في جملة ليش؟ أما السفينة. بخلاف الفقير ما عنده حتى ولا كرسي له. إذن للفقراء. نعم. وهنا إذا قيل في مثل هذا للفقراء: لو كان للموقف قرابة أبناء واتصفوا بالفقر استحقوا مع الفقراء بكونهم فقراء بوصفهم بالفقر لا بكونهم أبناء الموقف، ومن استغنى منهم خرج عن الاستحقاق. نعم، هذا الفقراء.
فتصدق بها في الفقراء وفي القربى.
القربى ذوي الرحم، ما هو الورثة؟ ابن خالته، خالته، عمته، ابن عمته، هؤلاء كلهم من ايش؟ من ذوي الرحم، فجعل لهم نصيب. نعم.
وفي الرقاب.
وفي الرقاب، الرقاب جمع رقبة. وهنا يقال: أي صنف من الرقاب؟ هناك المماليك، قن، عبد قن، يعني ليست فيه شائبة حرية، ومبعض، بعضه حر وبعضه إيش؟ مملوك بأن أعتق بعضه. ومدبر، هو الآن مملوك ولكن مدبر حريته بعد وفاة مالكه، ففي اللحظة التي يموت فيها سيده يملك حريته. ومكاتب، وهو الذي شارط سيده على مبلغ لو كان السيد يبيعه لشخص آخر بكم يبيع، فيقول له: أنا أشتري نفسي، ويكاتبه على المبلغ الذي يتفقون عليه، وينجمه عليه تنجيما، ويستحب له أن يسقط القسط الأخير مساعدة له. هذا إذا علم فيه خير، لا أن يكون مفسدا شريرا يملك نفسه ويفسد في الأرض، لا، يبقى في العبودية. لكن إذا آنس منه الصلاح والاستقامة والقدرة على أداء مبلغ الكتابة، وإذا تحرر كان ينفع الناس وكان صالحا في المجتمع، يكاتبهم. وهنا أي أنواع الرقاب؟ بعضهم يقول: وفي الرقاب الذين يحتاجون المال، من هذه الأصناف الذين يحتاجون المال؟
المكاتب،
لأن عليه أن يسدد، بخلاف القن ما عليه شيء، المبعض ماشي في طريقه، المدبر ينتظر موت سيده بفارغ الصبر. ولهذا كره كما تكرهت الرقبة. إذن قالوا الرقاب ما كان مكاتبة تساعده على فكها، وبعضهم يقول وفي الرقاب أن تشتري المملوك القن وتعتقه. إذن هي دائرة في هذا الصنف من الناس، سواء اشتريته وأعتقته أو ساعدته على وفاء دين كتابته. نعم. وهنا أيضا يا إخوان نجد إلى متى وإلى أي حد يستشرف الإسلام تحرير الرقاب. الرقاب ما يمكن يكون قريب عمر، لأن الرقاب من أخذ في أرض المعركة في قتال المسلمين أسيرا، لا من خطف في الطريق. إذن في الرقاب لن يكون مسلما أبدا إلا إذا أسلم بعد أن أخذ أسيرا وقسم على الغانمين، بعد ذلك يسلم، هذا فضل الله ما في مانع. إذن في الرقاب زي هناك الآية الأخرى ويطعمون الطعام على حبه من مسكين، طيب المسلمين فيهم مساكين ويتيمة، المسلمون عندهم أيتام وأسيرة، لا يكون أسير بيد المسلمين مسلمة، لأنه لا يحق له أن يأسر أخاه، ولأنه ولو تقاتل معه. السلف لما تقاتلوا في اختلاف وجهة نظر فيما بعد قتلاهم ما فيهم أسرى، لما قال القوم لعلي وزع علينا الأسارة قال ما في أسارة في الإسلام، أيكم يرضى أن تكون عائشة في سهمه؟ ما في، ولا يزفف على جريحهم ولا تسلب أموالهم، لا، لأن القتال غالبا ودائما لا يكون بين طوائف المسلمين إلا على اختلاف وجهة نظر دينية. إذا ما في موجب. وهنا عمر يقول وعلى وفي الرقاب، فيجعل من وقفه لتحرير الرقاب. وقد أشرنا مرارا بأن الرق في الإسلام يتميز عنه في جميع طوائف العالم، وأشرنا إلى قانون الرق في أوروبا كان ينص على منع السيد من عتق رقيقه إلا بإذن الحاكم، وكان يستوجب أسرى الأفراد لأوهى الأسباب. أما الإسلام فلم يجز استرقاق الإنسان إلا في أرض المعركة، حينما يحاد الله ورسوله ويقف سدا منيعا أمام زحف الإسلام إلى الناس فيأخذ أسير. ثم هو طريق الأسر واحد، أو كما يقال باب الورود واحد فقط، وهو أرض المعركة، بينما أبواب الخروج متعددة. فإذا كان الورود من باب واحد والخروج من أبواب متعددة، هل يبقى في البيت أحد؟ ما يبقى أحد، بخلاف العكس، الورود متعدد والخروج باب واحد، يحصل هناك الزحام والأزمة، أو كما يقولون خطر سوء التفريغ. ولذا من أول حسبان الهندسة المعمارية مثل المسجد، مثل المعهد، مثل الكلية، التجمعات، لا بد أن يعمل حساب الأبواب للخروج فيما لو حصلت أزمة مفاجئة تسعف الموجودين من الخروج بسرعة. أما إذا كان باب واحد وفيه 1000 نفر متى يخرجهم؟ يموت بعضهم بعض في الزحام. لكن 50 باب إذن بسرعة يخلو المكان. فنجد جميع الكفارات، حتى كفارة اليمين، الظهار، الوطء في رمضان، قتل الخطأ، كل هذه فيها إيش؟ كفارات. وتبدأ الكفارة في هذا كله سواء على الترتيب أو التخيير، عتق رقبة، فك رقبة. ثم نجد في باب الخير، في عتق نفسه من النار، من اعتق عبدا عتق به من النار كل عضو بعضو حتى البضع. بل يأتي العتق إجباري على الإنسان، من اعتق شخصا له في عبد اعتق عليه، يعني قوم عليه الشخص الثاني وقيل ادفعه لشريكك ويصبح حرا. طيب انا اعتقت النصف فقط، قال خلاص بلما اعتقت النصف فتحت الباب كمل، ويجبر على عتقه كاملا. ومن باب المعاملة الإساءة أو الإحسان، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي جارية ترعى الغنم، فجاء الذئب وأخذ منها شاة وأنا بشر، غضبت فصفعتها أو لطمتها على وجهها ثم أسفت لذلك، لأنها امرأة فتاة ماذا تفعل مع الذئب، فأعتقتها. فما ترى يا رسول الله؟ قال لا كفارة لها إلا ذلك، الصفع على الوجه ما له كفارة إلا أن يعتقها. يبقى هذا تلمس الأسباب مثل ما بيقولوا، بس في تلمس للعتق. بينما في القوانين الأخرى يشمئز الإنسان والله أن يوردها، يبيحون لأنفسهم إطلاق السباع الجارحة المفترسة على العبد في ميدان ليتفرجوا كيف يفترسه الأسد، ولا حد يمنعه والقانون يبيح له ذلك. وهذا لطمها في حالة غضب أسفا على الشاة اللي خطفها الذئب، فيتأسف فيعتقها، فيقول له صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك. وعزير أخو ابن عمير، أخو مصعب ابن عمير، لما أخذ أسيرا في بدر وهم جايين إلى المدينة، مر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بصاحبكم خيرا. يقول فكانوا يقدمون إلي الخبز ويجتزئونهم بالتمر حتى كنت أستحي منهم فأردها عليهم فيردونها علي. على أي أساس؟ أي إكرام وأي معاملة بالحسنى إلى هذا الحال؟ مر عليه مصعب أخوه قال شدوا وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منكم. فنظر إليه وقال هذه وصايتك بي يا أخي؟ قال لست أخويا، إنما أخويا هؤلاء المسلمون. الذي يهمنا إيش؟ يقدموا له الخبز وهم ياخذوا التمر. ليش؟ عملا بوصية رسول الله استوصوا بصاحبكم خيرا. فعمر رضي الله تعالى عنه يجعل حصة من وقفه للرقاب. نعم.
وفي سبيل الله.
وفي سبيل الله مشكلة. السبيل الطريق، أي الطريق الموصل إلى الله. وما هو سبيل الله؟ بعض الناس يقول إذا أطلق سبيل الله انصرف إلى القمة وأعلاها وهو الجهاد، والبعض يقول كل عمل خير سبيل الله، ولكن الأول هو الأصح، لأن لو كان الغرض في سبيل الله أعمال الخير ما في حاجة أقول فقراء رقاب أيتام كذا، لأن كلها في سبيل الله. لكن صار العرف يعين في سبيل الله بمعنى الجهاد. طيب وش حيسويبه في سبيل الله حصة من إيه؟ وقف عمر. إذا كان هناك غاز ليس عنده جهاز ولا مؤونة ولا زاد، ووجد في وقف عمر ما يزوده، له حق أن يأخذ منه. إنسان يبغى يغزو وعنده طعامه لكن ما عنده سلاح، وفي الوقف ما يشتري له سلاح، اشتري له سلاح وهو في سبيل الله. نعم.
وابن السبيل
قلنا هو الطريق، والغريب يطلق عليه ابن السبيل. وش جاب الغريب لابن؟ ابن كما يقولون البنوة نسبية، تقول ابني وابن فلان ينسب إلى أبيه الذي جاء منه. طب والسبيل؟ ايش علاقة السبيل بإنسان غريب، إن آدم يمشي على وجه الأرض؟ قالوا نعم، لأننا في هذا البلد وفي أي مكان آخر ما نعلم عن هذا الغريب ولا ندري عنه، ولكن السبيل الذي جاءنا به. يبقى من اللي طلعوا علينا؟ من الجبلنا هو؟ ها؟ السبيل، الطريق، ما عرفنا ولا درينا عنه إلا وجدناه على الطريق يأتينا، إذن هو ابن الطريق. زي مثلا إنسان وجد إنسان في غابة، نقول ابن الغابة لأنه وجده فيها، وهكذا. فابن السبيل يراد به الإيش؟ الغريب المنقطع الذي يريد ما يبلغه إلى بلده. وهنا يبحث العلماء فيما يأخذه ابن السبيل وفيما يأخذه الغارم الذي يسعى بين الناس بالصلح، هل هو تملك أو استحقاق لغاية؟ فإن كان تملك وقدرنا له في طريقه ما يوصله إلى مأمنه أو إلى غايته 1000، فهو قدر على نفسه وأنفق 50%، الباقي من 1000 يرده أو يكون في ملكه. إن قلنا يأخذ ما يبلغه يرد الباقي، وإن قلنا يتملك ما قدرناه له ما وفره فهو ملك له، لأنه وفره على حظ نفسه، قد يكون حرم نفسه من بعض الأشياء ووفر بعض قيمتها فيكون ما أخذه ملكا له. نعم.
والضيف
ضيف من؟ ضيف النخيل، ضيف الوالي على هذا الوقف، الناظر مقيم في النخل، فورد ضيف، فللضيف حق الأكل من هذا الوقف، لأن الضيف ابن عم ابن السبيل، ابن عمه، وقد يكون صديقه أو قريبه أو غير ذلك استضافه، لكن ما في هناك أي علاقة للطريق. نعم.
لا جناح على من وليها أن يأكل منها.
وقضية الضيف حث عليها الإسلام ولها أحكامها الخاصة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالإيش؟
فليكرم ضيفه،
يقول خيرا، يكرم جاره، يكرم ضيفه. و وإكرام الضيف من مكارم الأخلاق، وهو من بقايا شيم العرب. وتعرفون أخبار حاتم مع الطارق ومع الضيف ومع غيره، وقصة الحطيئة لما أراد الصداقة بضيفه وقال له يا أبت اذبحني وهيئ له طعمة، قصيدة طويلة أنا ما أحفظها. فكان العرب يعنون بكرم الضيف وكانوا يتغنون بذلك. ذلك اللي قال وبات على النار الندى والمحلق. المحلق كان عنده عدة بنات ما جاهم خاطب، وجاء بعض الشعراء ونزل عنده ما اهتم له كثير، فقيل هذا الشاعر فلان، فحالا أدركه بزق من الخمر وبشات مذبوح فأنزله وشوى له اللحم وسقاه، فقام يمتدحه حتى أتى وقال وبات على النار الندى والمحلق. الندى يعني الكرم. فشاعت في العرب، ما مكثت مدة إلا وخطبت بناته كلهن. يهمنا إيش؟ الكرم وأثره. والضيف له حق. وهناك روايات وهناك اجتهاديات من المتأخرين قالوا إن الضيف له حق 3 أيام: اليوم الأول فرض، والثاني مندوب، والثالث كذا، وما عدا ذلك انتهت ضيافته. وبعض الناس، وعمر رضي الله تعالى عنه لما فتح بيت المقدس وشرط على الرهبان وعلى أصحاب الصوامع أن يضيفوا ما مر عليهم من الضيوف أبناء الطريق. وبعض المتأخرين الآن يقول انتهى أمر الضيافة، لأنها كانت في وقت الغريب لا يجد ما يأكل ولا يشرب. وبعضهم يقول لا، إن كانت إقامة المضيف في صحراء وعنده سعة فالضيافة واجبة، وإن كان المضيف في مدينة من المدن وفيها الفنادق وفيها المطاعم وفيها وفيها فلا حق للضيف على أحد، لأنه إن لم يستضفه أحد استضافه الفندق والمطعم، سيجد ما يسد حاجته. إذن في ذاك الوقت ما كان فيه لا فنادق ولا كان فيه مطاعم ولا كان فيه فرن تميز ولا بيع عيش وفول ولا شيء من هذا يسد الغريب حاجته بما في يده. يكون معه الثمن لكن ما يجد من يبيعه. إذن في الأماكن التي لا يجد الغريب حاجته فيها بالثمن الضيافة واجبة على أهلها. ونعلم قصة الرهط الذين مشوا ونزلوا عند حي ومنعوا أن يضيفوهم، وسلط الله العقاب على سيد الحي. وقضية الخضر في إقامة الجدار لو شئت اتخذت عليه أجرا إلى آخره، أبوا أن يضيفوهما، فهذا عيب عليهم من ذاك التاريخ. إذن الضيافة ثابتة في الأمم جميعا. فإذا كان في حالة من حيث الزمان والمكان بأن الغريب لا يجد ما يطعم ولا يأويه تعينت الضيافة، وإذا كان يجد بالنقد أو بالمروءة ما يطعم ويأويه فلا حق في الضيافة بالفرض على أحد. نعم.
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف.
لا جناح، لا إثم ولا ذنب ولا مؤاخذة على من وليها. ومن الذي يليها؟ النظار. أن يأكل بالمعروف. وما هو المعروف؟ هنا يقفون، البعض يقول أقل ما يسد رمقه، والبعض يقول لا متوسط المعيشة، والبعض يقول كالحنابلة الأقل من أجرة المثل ونفقته الشخصية. هذا العمل لو استأجرنا إنسان يقوم عليه كم يستحق في الشهر؟ 1000 ريال. هذا العامل لو كان ينفق على نفسه كم ينفق على نفسه في الشهر؟ 600 ريال. يبقى يستحق في الوقف كم؟ 1000 ولا 600؟
600.
أقل الأمرين، نفقته الخاصة أو أجرة المثل. لو كان ينفق 1000 ريال وأجرة مثله 500 ريال يبقى نعطيه إيش؟ أجرة المثل، لأنها الأقل حماية للوقف. وكذلك من ولي مال اليتيم. نعم.
ويطعم صديقا غير متمول مالا.
كذلك صديق مر عليه، السلام عليكم كيف حالك تفضل، وقدم له من الرطب أو قدم له من الفاكهة أو شيئا من ذلك، يطعم ولا نعلم البخل؟ لا، ولكن بشرط غير متمول بمال. هذا الذي يليها يأكل بالمعروف غير متمول، هذا الصديق يأكل ويصانعه بالمعروف، هذا الضيف يضيفه بالمعروف، لا أن يتمول من هذا الوقف بأن يقتطع جزءا من الوقف لنفسه، هذا ما يجوز. ومرت علينا قضايا في المحكمة تضحك وتبكي من نظار الوقف. وكذلك لا يتمول بأن يجمع من ثمار الوقف ما يبيعه ويختزن الثمن حتى يتمول مالا من وراء الوقف، لا، إنما كما جاء في ابن السبيل إذا مر على ثمر له ما حمل بطنه يرد جوعته وغير متخذ خبنة، لا يحزم نفسه يفتح عبه ويمل عبه من الثمرة ويمشي، لا، في محلك كل ما يشبعك ولا تحمل معك. نعم.
وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره.
ينفق ثمره على من؟ على من تقدم من تلك الأصناف. هنا في قضية عمر يقولون ثم ولاها ابنته حفصة وكانت هي والية هذا الوقف تقوم عليه. يأخذ الفقهاء بأن الوقف هل يشترط فيه قبض الموقوف عليه أو من يليه باعتبار معنوي أم لا؟ فالذين يشترطون يقولون عمر أخرجها من ذمته وولى عليها حفصة، تولت القبول باسم الفقراء وباسم ابن السبيل، لأن هؤلاء الأصناف لا يتأتى منهم قبول لعدم إمكان حصرهم. والآخرون يقولون ليس بلازم، كما هو مذهب الحنابلة، وكما أشرنا بأن مباحث الوقف عديدة ومتوسعة، وأكثر ما يكون فيها مشاكلة وإشكال الجهات الموقوف عليها، على أولادي أولاد أولادي، على أولاد الظهور دون أولاد البطون، وهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس، أو أنه يوقف المال مضارة للورثة، عنده وراث وعنده مال فيروح يوقف نص المال، ليش؟ ليحرم الورثة ميراثهم في هذا الوقف، فإذا فعل مضارة بطل الوقف. أو يشترط فيه شروط بأن يرجع في وقفه، بأن يحق له البيع والشراء، بأن يستبدل طائفة عن طائفة، فكثير أو الجمهور على أن تلك الشروط باطلة. كذلك يشترط فيه اتصال البداية واتصال النهاية. اتصال البداية على بني فلان وهم موجودين، واتصال النهاية لو قال على أولاده وذرياتهم وأعقابهم وكذا ما قالهم انقراض، فيكون إيش؟ باطل. لكن يقول وعلى وعلى وعلى، فإذا انقرضوا فعلى المساكين، فعلى طلبة العلم، طلبة العلم والمساكين ما ينقطعون لأنهم موجودون دائما.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث، وفيه: فأما خالد فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه.
يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين أن العتاد والمحبس في سبيل الله لا زكاة عليه. والحديث كما ذكر مطول يرد في باب الزكاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ومعه آخر على الصدقة، فلما رجع قال: يا رسول الله، منع خالد وابن جميل والعباس الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فلم ينقم إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أعتاده وأدرعه في سبيل الله، وأما العباس فعلي صدقته ومثلها معه. أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنوة أبيه؟ هكذا يأتي الحديث مطول ويورده العلماء في باب الزكاة على هذا الأصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تظلمون خالد، أي تنسبونه إلى منع الزكاة والصدقة وحاشاه من ذلك، لأنه يعلم أن الزكاة فرض ولن يمنع خالد فرضا. وبعض العلماء يقول إن هذه الصدقة كانت صدقة تطوع، ولكن جمهور العلماء يرد ذلك بأن صدقة التطوع ما كان صلى الله عليه وسلم يبعث أحدا ليجمعها، وإنما كان البعث إنما هو في زكاة المال، الزكاة المفروضة. وهنا موضوع هذا الحديث في باب الوقف. تتمة للحديث: أما العباس فعلي، قالوا تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العباس زكاة ماله تلك السنة ومثلها، أي السنة التي بعدها، عن عمه رضي الله تعالى عنه. وبعضهم يقول ليست هناك حمالة، بل إن العباس رضي الله تعالى عنه كان قد دفع زكاة ماله لعامين مستقبلين. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له حاجة فطلب من العباس أن يعجل زكاة سنته، وكان قبل أن يتم الحول، ومثلها معها. ومن هنا يبحث العلماء هذا الحديث بعينه، في موضوع جواز تقديم الزكاة قبل موعدها، أي قبل ثبوت وجوبها ببلوغ الحول، وسن الرجل أو أن الرجل عم الرجل سن أبيه. السن معروف عند علماء النخيل أو الزرع، نخلتان يكون أصلهما في الأرض واحد وينشعبان كل نخلة منهما إلى جهة مقابل الأخرى، أي أن الأصل واحد وتفرع الأصل عن فرعين. وهكذا العم بالنسبة إلى الأب فإن أصلهما واحد وهو الجد، فالجد لأب هو الأصل، انفصل عنه وتفرع عنه أبو المتكلم وعمه لاجتماعهما في أصل واحد وهو الجد، يعني أن العم والأب يتساويان. وموضوع الحديث هنا في أن خالد رضي الله تعالى عنه احتبس، فبعضهم يقول احتبس تحتمل أن يكون أوقف، ويحتمل أن يكون أعد، يعني أعد أدراعه وأعتاده، قيل الأعتاد أو العتاد هي الخيل، والأدراع نسج من الحديد يلبس وقت القتال، فقالوا بصحة وقف العروض كالدروع وآلات الحرب من سيوف ورماح ودرخة إلى غير ذلك، وكذلك صحة وقف الحيوان، لأن الحيوان تدخل في عموم وأعتاده. من هنا أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث كأنه يشير إلى ما يقوله الفقهاء فيما يجوز وقفه وما لا يجوز، لأن البعض قد عارض في جواز وقف المنقولات، كما روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قائلا بأن المنقولات تتغير وتتلف ويعتريها طوارئ الأحوال بخلاف العقار الثابت، والوقف إنما يجعل على التأبيد، والمنقول ليس فيه ضمان التأبيد، معرض للتلف معرض للضياع فلا يتم فيه الوقف. ولكن هذا الحديث على معنى حبس، بأن يكون حبس الأصل وسبل المنفعة، كما تقدم في قضية عمر إن شئت أو إن رأيت حبست الأصل وتصدقت بالمنفعة. فهو رحمه الله يسوق لنا حديث خالد رضي الله تعالى عنه في تصرفه فيما يملك. ومن هنا قالوا إن الوقف كما تقدم ينقسم إلى قسمين، وقف أهلي ووقف تبرر. الوقف الأهلي أن يوقف العين على أهله، على أولاده وذويهم وذرياتهم، أي على أشخاص تارة معينين بالشخص، ولدي فلان، أولادي من صلبي، فهؤلاء محصورين ومتعينين، ثم ينقله إلى أولاد أخيه أو إلى جيرانه أو إلى جماعة معينة، أو ينقله إلى عموم، إلى بني فلان كقبيلة عامة، وهذه لا يمكن حصر أفرادها ولكن في مجموعها، أو إلى وصف، ثم إلى طلبة العلم، ثم إلى وصف ما هو كذا وكذا، فيكون حينئذ وقفا على أعيان وأشخاص لهم صلاحية القبول والتملك. فهذا الوقف حكمه بالنسبة للزكاة والوقف إنما هبة وصدقة، لا يطالب الموقوف عليه في جانب البر، ولكن الوقف على معين ينظر كم حصته من الوقف هذا العام، ويعامل فيه معاملة زكاة الأموال. إن كان الوقف زرعا ثمرة فجد وكان نصيبه من الثمرة ما يجب في مثله الزكاة زكاه حالا، ونصاب الزكاة في التمر والحبوب 5 أوسق، فإذا أصاب أحد الموقوف عليهم 5 أوسق فما فوق زكاه عند استلامه، وآتوا حقه يوم حصاده. وإن نقص الفرد فيما يستحق عن هذا المقدار فلا زكاة عليه، كما لو كان من نخله وبستانه وملكه. أما إذا كان الوقف على خير وعلى بر، أوقفت هذا النخيل على طلبة العلم فهو متصدق به على أشخاص غير معينين ولا يمكن حصرهم، ومن حضر منهم في بلده استحق الوقف، فحينئذ يأخذه باسم الصدقة، وهو أوقفه وأخرجه عن ملكه باسم الصدقة. فإذا كان عين الثمرة بكاملها صدقة، لا نطلب الصدقة بصدقة للآخرين. فهؤلاء الذين أخذوا بوصف العلم أو بوصف الفقر والمسكنة لا زكاة عليهم فيما أخذوه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في حق خالد رضي الله تعالى عنه حبس. وكذلك هناك ما جاء في الخيل كما تقدم لنا، الخيل 3: خيل أجر، وخيل وزر، وخيل ستر. فقالوا أو فسرها صلى الله عليه وسلم: الخيل التي حبست للجهاد في سبيل الله، يعني أعدها في سبيل الله ولم يخرجها عن يده وقفا، إنما هو أعدها لتكون مهيئة وجاهزة للقتال في سبيل الله، كالشخص الواحد يعد ويهيئ عتاده لباس الحرب من سيف ورمح ودرقة وخوذة على رأسه أو درع يلبسه أو إلى آخر، وفرس أيضا يعده للجهاد، فهذه لم تخرج عن ماله، فإذا أراد الزكاة قومها وقدرها لأنها ممتلكاته، لكنها ليست لعروض التجارة فلا زكاة فيها للقنية، لكن يطلق عليه أنه إيش أعدها. فقالوا في قضية خالد إنه حبس أدراع، هل حبس بمعنى حبس وأوقف فلا زكاة فيه، أو حبس بمعنى أعد؟ ولذا ليس لكم طريق على مطالبته، وهو يعرف ما يجب عليه في حق الله في حق الزكاة. لكن المؤلف يسوق هذا الحديث هنا ليبين أمرين: الأمر الأول صحة الوقف في المنقول، الأمر الثاني عدم وجوب الزكاة فيما أوقفه صاحبه تبررا لوجه الله. والله تعالى أعلم.
عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن.
هذا الذي ساقه المؤلف من خبر بشير بن النعمان أو النعمان بن بشير جزء من حديث طويل، وهو أن أباه تزوج امرأة أخت عبد الله بن رواحة، ثم طلبته أن يهب لولدها منه شيئا يخصه به، قال: فمطى لها سنة، وقيل مطى لها سنتين، ثم إنه أعطاه بستانا نخيلا، ثم بعد فترة ارتجعه، ثم رجعت وألحت عليه أن يمنح ولدها شيئا من ماله، فمنحه هذا الغلام، فحينئذ خشيت أن يرجع في الغلام كما رجع في البستان، فقالت: لا أقبل، أي لا أقبل هذا العطاء في الغلام حتى تذهب وتشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضمن عدم رجوعه فيه كما رجع سابقا في البستان. هكذا يذكر بعض العلماء، لأنه جاءت بعض الروايات أن أباه قال: قد منحني شيئا من ماله، وبعض الروايات: منحني غلاما، فقالوا: يجمع بين هذا بأنها أولا ألحت على زوجها فأعطاه بعد المماطلة بستان، ثم إنه رجع فيه، وهنا يأتي الكلام في الرجوع في الهبة، وسيأتي تفصيل ذلك في أحاديث متقدمة. ثم ما جاء في النهي عن الرجوع في الهبة، قالوا: يتفق العلماء على أن الهبة والصدقة والعطية لا يثبت تملكها لمن وهبت إليه أو منحها إلا بعد القبض. وبعض العلماء يقول: الهبة تصح ويقع التمليك بها بمجرد العقد. وعند الحنابلة التفصيل بين المنقول من مكيل وموزون وحيوان وبين الثابت من العقار، فقالوا: لا تثبت الهدية في المنقولات إلا بالقبض، وما عداها تثبت بالتخلية. وقالوا: إن الصغير يقبض عنه وليه، لأن الصغير ليس أهلا للقبض، وكذلك القبول. قالوا: يشترط في صحة الهبة قبول الموهوب إليه وقبض الهبة التي وهبت له. واستدلوا بصحة الهدية بالقبض بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما بأن أباها كان قد منحها جذاذ 20-50 وسقا، فلما لم تحزه ومرض مرض الموت قال: يا ابنتي، والله لا أحد أشد علي فقرا من بعدي منك، ولا أحد أحب إلي غنى من بعدي منك، وكنت قد نحلتك جداد 50 وسقا، ولو كنت حزتيه لملكتيه.
وفي رواية: ولو كنت حرثتيه لملكتيه. فعلى أنه حزتيه يكون الغرض جذاذ 50 وسق تمر جاف بذاته، وعلى رواية حرثتيه أن يكون مناحها نخلا يؤتي ثمرة مقدار 50 وسق. وعلى كلا الحالتين لما لم تقبض ما منحته، سواء كان تمرا موثقا أو نخلا يأتي بهذا القدر من الأوسق، فإنه قال: لو كنت. ثم قال: وهو الآن مال وارث، فاقتسموه أنت وأخويك وأختيك. أسماء وبنت زيد بن كذا التي تزوجها بالمدينة وكان معها في السنح، قالت: أي أختين يا أبي، ولي أخت واحدة يا أسماء. قال: ابنة زيد بن فلان حامل، وأراها حامل بأنثى. فجاءت كما قال رضي الله تعالى عنه، فقالوا: لو لم يشترط القبض في الهدية والهبة لنفدت هبة أبي بكر لابنته عائشة، ولما لم تقبضها رجعت الهبة إلى مال الواهب وأصبح مال وارث. فهنا بشير لما منح ولده أولا البستان، يقولون: الوالد يقبض عن ولده إلا إذا كان في النقدين، فإذا كانت الهبة النقدين الذهب والفضة، قال مالك: لا يصح للوالد أن يقبض لولده هبة الذهب والفضة، ولو أنه عزلها وختمها وأبعدها عن ماله مميزة عنه، ولكن يشترط أن يخرجها من تحت يده ويجعلها تحت يد رجل أمين تكون عنده، مخافة فيما بعد لو مات الواهب، والحال أنه كان قد وهب ولده جزءا من المال وبقي المال تحت يده في صندوقه مع عموم ماله، ادعى الورثة أنه مال أبيهم وأنه في التركة، لكن حينما يخرجه إلى يد غيره لا يمكن أن يدعوا ذلك. إذن الاشتراط في الهبة القبض، والقبض كما يقال إن كان مكيلا أو موزونا أو منقولا فبنقله عن مكانه، وإن كان ثابتا فبالتخلية بينه وبين الموهوب إليه. وهنا عمرة بنت رواحة لما قالت: لا أقبل، سبب ذلك أنه كان قد سبق من زوجها النعمان بشير أن منح ولدها النعمان ثم رجع في منحته، ويقولون إنه وإن كان يقبض عن الصغير إلا أن للوالد أن يرتجع في هبته لولده، وليس هذا لغير الوالد من جد أو أخ أو عم أو غير ذلك. واختلف في الأم هل لها أن ترجع في هبتها لولدها؟ الحنابلة عندهم رواية عن أحمد رحمه الله أنها لها ذلك: اتقوا الله وسووا بين أبنائكم، والأم والدة. وعند المالكية أنها لا تملك الرجوع، لأن الوالد له ولاية على الولد ليست موجودة للأم عليه، وجاء النص: أنت ومالك لأبيك. وهل تلحق الأم بذلك أيضا أم لا؟ قال: وإن لحقت به في أخذ من مال ولدها لحاجتها فلا تلحق به في حق استرجاعه مما أعطى ولده. ثم يأتون أيضا إلى العطية بين الزوجين، قالوا إذا أعطى الزوج زوجته عطية فلا يحق لها له أن يرتجعها، والقبض والإذن في ذلك حاصل لأنهما معا في البيت. والمرأة إذا وهبت لزوجها قالوا من حقها أن ترجع ومن حقها أن تمضي، لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال النسوة يهبن رغبة ورهبة، رغبة في أن تستجلب مودة الزوج، ورهبة من أن يوقع بها ما يسوءها مخافة أن يتزوج عليها أو أن يسيء عشرتها أو أن يقصر معها فيما يفعل مع زوجاته الأخريات فتهبه الشيء. قالوا لها أن ترجع لأنه يتوجه إليها الرغبة والرهبة. إذن الهبة بين الزوجين للزوج إذا وهب لا يرتجع، والزوجة إذا وهبت لها أن ترتجع لأن عندها علة ليست موجودة عند الرجل. وهنا عمرة طلبت من زوجها أن يشهد رسول الله على منحة زوجها لولدها، ويقول ابن حجر نقلا عن بعض العلماء هذا من شؤم التشدد والتنطع، لو أنها قبلت عطاء زوجها لولدها مضى الغلام في عطية الولد، لكن تعنتت وتشددت وطلبت إلا أن يشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك منحته ألك ولد، هذا كما يقولون وجوب الاستفصال من المفتي، إذا استفتاك إنسان وكان الموقف فيه احتمالات تجيز الأمر أو تمنعه عليك أن تستفصل. فهنا سأل رسول الله ألك ولد؟ قال نعم. قال أكل ولدك منحته ذلك؟ قال لا. قال ارتجع. قال لا أشهد على جو. قال أشهد عليه غيري. كل هذه الألفاظ جاءت. والذين يقولون ليس للوالد الرجوع بالكلية بأي حالة من الحالات أجابوا عن هذه الألفاظ وهذه الروايات في هذا الحديث بأجوبة. أما عن قوله صلى الله عليه وسلم أشهد عليه غيري، يقول الشافعي إن الرسول لم يعلمه بأن الهدية باطلة، ولكن قال أنا بصفتي بالرسالة لا أشهد على مثلها. ويقولون إنه كحاكم كقاضي لا يكون شاهدا، وكما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه جاء رجل يحتكم إليه ويشتكي خصما له، قال ائتيني بشهودك، قال أنت من بعد أحد الشهود، قال لا أنا لا أكون شاهدا وقاضيا، إن شئتني شاهدا فتقاضى إلى غيري أشهد عنده، وإن أردتني قاضيا فأتني بشهود، أي أن الإنسان لا يكون في وقت واحد شاهد وقاضي. فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم أشهد عليه غيري من هذا الباب، أي أنا لا أشهد لأني سأكون المرجع في القضاء والفتوى. وبعضهم يقول أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. يبدو والله تعالى أعلم لولا مجيء لا أشهد على جور أشهد عليه غيري يكون هناك توجيه لما هو الأفضل والأكمل، لأنه ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر إذا قدم إليه ميت ليصلي عليه سأل عليه دين؟ إن قالوا لا صلى، وإن قالوا نعم قال صلوا أنتم. فهنا امتناعه عن الصلاة على المدين لا يكون ذلك في حكم الميت، ولكن في حكم الدين الذي هو عليه، ويكون حثا على أداء الديون قبل الوفاة. فإن توفي وعليه ديون على ورثته المبادرة بسداد ديونه، وهذا أيضا مفاضلة، كونه يصلي على هذا ولا يصلي على ذاك، فكذلك هنا يشهد على هذا أو لا يشهد على ذاك، ليس ما يشهد عليه في الصراحة وفي الإباحة كالذي لا يشهد عليه. إذن أقل مراتبه الكراهية. أما لما جاء فإني لا أشهد على جور، والجور الظل، فهنا اشتد الأمر والإجابة عليه ليست وافية، فإنهم قالوا يكون للكراهية، ولكن الأسلوب من حيث هو يدل على النهي والنفي. وهنا عطاء أحد الأولاد بعض المال، هل هذا يصح أو لا بد من التسوية بين الأبناء؟ سيأتي للمؤلف رحمه الله بعض النصوص في ذلك. ويهمنا في حديث بشير بن نعمان أنه كان صغيرا، لأن في بعض الروايات ذكرها ابن عبد البر قال فانطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله، وفي بعض الروايات يمشي بي، وجمعوا بأنه لصغره تارة يمشي وتارة يحمله، كما يفعل الأب مع ولده الصغير، يحمله شيئا ثم ينزله ويمشي معه شيئا آخر. إذن أبوه كان قد استلم مكانه، قبض الهبة من نفسه، وهذا كما يقولون بالولاية. ولو أن أجنبيا أهدى لطفل وأبوه موجود فأبوه يقبض عنه، أو كان يتيما وله وصي فوصيه يقبض عنه، لأن الصغير دون البلوغ ليست له صلاحية للقبض ولا للقبول، فوليه يقبل عنه الهدية ويقول قبلتها لفلان، ويقبضها عنه ويحوزها لديه. وتقدم الإشارة إلى كلام مالك رحمه الله بأن القبض يكون جائزا إلا في النقدين، لا بد أن يعزل الهبة النقدية ويجعلها في يد أمين بعيدة عنه، مخافة أن يأتي الورثة فيما بعد ويقولون هذا مال أبينا وهو تركة عنه.